إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الأسبوع الماضي تدارسنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بولوغ الكلاب، وتبين أن في الحديث مسائل عديدة ينبغي معرفتها والوقوف عندها، وكانت المسائل التي بحثت 8 مسائل. فمن هذه المسائل أولا حكم الكلب، أطاهر هو أم نجس، ونريد أن نمر على هذه المسائل باختصار وإيجاز للتذكير. فما هي خلاصة الأقوال في هذه المسألة؟ نعم، أنه طاهر، والقول الثاني أنه نجس. ريقه طيب، والقول الثالث التفصيل، شعره طاهر وريقه نجس. وهذا القول أقوى من حيث الدليل. المسألة الثانية ما هي؟ نعم، حكم الإراقة. الحقيقة في مسألة يعني ينبغي أن تأتي قبل حكم الإراقة، وإن كانت تأخرت في الأسبوع الماضي من حيث شرحها وهي حكم الماء، حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب، طاهر أم نجس أم ماذا. أيضا نريد خلاصة الأقوال في هذه المسألة. نعم، قيل إنه طاهر، وقيل إنه نجس مطلقا، وقيل بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ الآن السؤال عن الماء. نعم، يعني أن ريق الكلب كسائر النجاسات، إن غلب على الماء وغيره نجسه إجماعا عند من يقول بأنه نجس، وإن لم يغلب عليه فيبقى على أصل طهارته. هذه الأقوال في الماء. بعدها يأتي الكلام عن حكم الإراقة الذي ذكره الأخ. والإراقة فيها قولان للعلماء، فما هما؟ حكم إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. نعم،
في قول الضحية ومن وثقهم أن الإراقة تجب.
نعم، وبعض الشافعية
قال قوم
إنه يعني أن الإراقة تجب فورا،
وقال نعم بعضهم إنه هذا مغيب من الاستعمال،
إذا أراد استعماله أو أراقه ثم غسله ثم استعمله. و يعني الإراقة فورا أكثر استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة داخلة في مسألة عامة، وهي حكم الواجبات، هل هي على الفور أم على التراخي. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، نعم أخي طيب، حكم الغسلات السبع، وتبين أن في الغسلات السبع قولين أيضا، فما هما؟ نعم والمالكية، والمالكية تجب نعم نعم. وقول الثاني للأحناف أن الغسلات السبع مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا بأدلة منها أنهم قاسوا على غيره من النجاسات، وهذا قياس فاسد الاعتبار، ومنها أنهم قالوا أفتى أبو هريرة بالغسل ثلاثا، وهذا يرد عليه بأنه أفتى بالغسل سبعا وهذا أصح وأوفق مع النص، وأن روايته مقدمة على رأيه، وأن غيره من الصحابة قد رووا الغسل سبعا، فهبوا أن فتوى أبي هريرة أضعفت العمل بروايته، فما بال روايات ابن عمر وابن مغفل ما الذي أضعفها. ولا شك أن القول بوجوب التسبيع ظاهر القوة. المسألة الخامسة والسادسة، الخامسة، المسألة الخامسة نعم أخي، حكم الغسلة الثامنة، وما حكم الغسلة الثامنة؟ نعم الأخ الذي قال بعضهم بالوجوب، من الذي قال بالوجوب؟ الغسلة الثامنة خالد، نعم الغسلة الثامنة قال بوجوبها الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد، وذهب جماهير أهل العلم إلى عدم وجوب الغسلة الثامنة، وإن قيل بغسلة ثامنة باعتبار أن هذه زيادة ثقة يجب قبولها فهذا وجه، وإن قيل إن الغسل أو تتريب الإناء ثم غسله بالماء سبعا يكون عملا بالحديثين مع اقتصار حديث أبي هريرة وابن عمر على الغسلات السبع، فهذا أيضا قول وجيه. المسألة السادسة هي نعم صالح، قبل هذا قبل القياس لازلنا في نعم حكم التتريب، نعم نعم أو قالوا لا يجب التدريب، نعم. إذن التدريب فيه قولان، الشافعية والحنابلة قالوا بوجوبه، المالكية والحنفية قالوا لا يجب. لماذا لا يجب؟ أما المالكية فلأن رواية الإمام مالك كرواية البخاري فيها إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولم يذكر فيها التدريب، فكأنه يقول لم يبلغه على هذا فلم يقل به. وكذلك قال بعضهم إن رواية التتريب مضطربة، وأما الحنفية فبناء على أصل مذهبهم السابق في عدم وجوب الغسلات السبع أصلا. وأجيب عن دعوة اضطراب رواية التتريب بترجيح رواية أولاهن من وجهين على بقية الروايات الأخرى، فما هما الوجهان؟ نعم الحمد لله، نعم نعم نعم. الوجه الأول أنها أصح إسنادا ورواتها أكثر، والوجه الثاني أن من حيث النظر، لأننا لو جعلنا الغسل بالتراب أخيرا للزم بعده غسل لإزالة التراب، فكونها الأولى ليزيلها ما بعدها، مع أنه يمكن حمل رواية إحداهن على أولاهن. المسألة السابعة هي قياس الكلب، قياس الخنزير على الكلب. والمسألة الثامنة هي قياس سائر النجاسات على الكلب في وجوب التسبيح. وقد تبين أنه لا يلزم شيء من ذلك، فقياس الخنزير على الكلب لا يلزم، والحكم هذا خاص بالكلب لا يشاركه فيه غيره، حتى ولو كان أغلب منه نجاسة فيما يظهر للناس. وكذلك غيره من النجاسات لا يلزم غسلها سبعا، إنما تغسل حتى تطهر غسلة واحدة أو أكثر، إلا ما ورد في موضع الاستنجاء فقد صح اشتراط ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان عند مسلم وغيره. هذه المسائل التي مرت في الحديث السابق. نعم. نعم. الذي يظهر السؤال واضح، وهو أنه يمكن أن يقال إن القاعدة التي سبق تقريرها في النجاسات، وأن ما تغير بالنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو باق على أصل طهوريته، مضطردة ويستثنى منها ما يتعلق بالكلب حيث ورد الأمر بإراقته، وهذا لا شك وجه. لكن الذي يظهر والله أعلم أن طرد القاعدة حتى في هذه المسألة قوي، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم يدل بظاهره على أن المقصود الإناء المستعمل عادة، والإناء المستعمل عادة يكون للشرب أو للوضوء أو ما أشبه ذلك، وهذا هو المتبادر من قوله في إناء أحدكم، أنه يعني الإناء الذي يتأثر بولوغ الكلب أو يغلب على الظن أنه يتأثر. ولذلك كان في التقرير السابق أن الإنسان إذا ولغ الكلب في إنائه، ولو كان هذا الإناء أكبر من الآنية المعروفة عندنا والتي لا تكفي إلا لفرد واحد، وغلب على ظنه أنه يتأثر بولوغ الكلب، فإنه يريق عملا بالحديث، لأنه ربما نقول إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإراقة ها هنا من باب التخفيف على الناس، لأنه لو قيل فلينظر فإن وجد فيه تغيرا، مع أن التغير باللعاب ليس ظاهرا ظهورا جليا كالتغير بغيره من النجاسات، لكان في هذا بعض مشقة ونوع كلفة، وربما أدى إلى شيء من الوسوسة. فإغلاقا لهذه الأبواب وتيسيرا على الناس أمر بإراقته. ولا شك أنه لو كان عند الإنسان إناء ماء فولغ فيه الكلب فرأى أن يريقه لأنه يظن أنه تغير بلعاب الكلب وبولوغه فيه فأراقه، حتى لو احتاج بعد ذلك مثلا إلى التيمم ولم يكن عنده ما يتوضأ به، أنه قد عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غير ملوم في هذا. إنما طرد القاعدة حتى في هذا فيما يظهر والله أعلم فيه قوة. عندنا اليوم حديثان، أحدهما حديث أبي قتادة في سؤر الهرس والثاني حديث أنس في قصة الأعرابي. نستمع إن كان بعض الأخوة حفظوا هذه النصوص. نعم يا عبد العزيز.
عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحراب انها ليست كنجر انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعه صححه الترمذي وابن خزيمه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه جاء قال جاء اعرابي فزال في المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب من ماء فأفريق عليه. متفق عليه. طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه أيضا غير الأربعة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره، وصححه جمع من الأئمة. فممن صحح الحديث أولا الترمذي، وهذا التصحيح نقله المصنف رحمه الله حيث قال وصححه الترمذي. فالترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، وقد جوده الإمام مالك، وقد جوده مالك ولم يأتي به أحد أتم منه، ولم يأتي به أحد أتم منه، وهو أحسن شيء في الباب. هذه كلمة الإمام الترمذي. وصححه أيضا ابن خزيمة كما ذكر المصنف، وصححه ابن حبان، وصححه الحاكم، وصححه البخاري والعقيلي والذهبي. فهؤلاء الأئمة حكموا على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. وأعله آخرون من العلماء، فممن أعل الحديث ابن منذر رحمه الله، أعل الحديث بعلتين. الأولى أن في إسناده حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وهي مجهولة كما يقول ابن منذر. حميدة بنت عبيد بن رفاعة. العلة الثانية أن في إسناده كبشة بنت كعب ابن مالك، وهي أيضا مجهولة كما يقول ابن مندى، وذلك أن إسناد الحديث أن حميدة روت عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت كبشة هذه زوجة لابن أبي قتادة، كانت تحت ابن أبي قتادة كما سيرد في سبب الحديث. فأعل ابن مندى الحديث بعلتين، أولاهما جهالة حميدة بنت عبيد، والثانية جهالة كبشة بنت كعب بن مالك. وقد أجاب العلماء عن هاتين العلتين بأن حميدة وهي المذكورة في العلة الأولى حميدة بنت عبيد أنها روت أحاديث غير هذا الحديث، لم تنفرد بهذا الحديث، وروى عنها ثقتان، روى عنها ثقتان، فارتفعت جهالتها. وهذه قاعدة، أن الراوي المجهول العين إذا روى عنه راويان ثقتان ارتفعت جهالة عينه، ارتفعت جهالة عينه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عن حميدة هذه، قال مقبولة. وما معنى مقبولة؟ يعني يقبل حديثها كذا، ما رأيكم؟ مقبولة، هذا أظن مر معنا مثال آخر غير هذا. المقبول كما صرح في المقدمة أي حيث يتابع، قال مقبول حيث يتابع وإلا تلين الحديث. فالمقبول درجة من درجات التضعيف، درجة من درجات التضعيف وليست من درجات التوثيق. إذا قيل في راوي المقبول فهذا يعني أنه ضعيف، لكن ضعفه قابل للانجبار، فإذا جاء الحديث نفسه من طريق راوي آخر قبل الحديث. هذا اصطلاح للحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. إذن تدفع العلة الأولى بعض الدفع لا كله بأن يقال إن حميدة روت أحاديث وروى عنها ثقتان فارتفعت جهالتها فبقيت مقبولة الحديث، لكنها تحتاج إلى من يتابعها في هذه الرواية. أما العلة الثانية وهي جهالة كبشة بنت كعب بن مالك، فهي تدفع بأن يقال إن كبشة هذه ذكرها بعض المصنفين في الصحابة كابن حبان، ومن المعلوم أن جهالة عين الصحابي لا تضر، مع أنها معروفة على هذا، فيندفع ما ذكر عنها من الجهالة. والحديث له طريق آخر غير هذا الطريق، ذكره الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وله شواهد أيضا. من هذه الشواهد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي إلى الهرة الإناء لتشرب، كان يصغي إلى الهرة الإناء لتشرب، وقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين. والحديث رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم وابن خزيمة وصححاه وغيره. فهذا شاهد للحديث الأول حديث أبي قتادة، الشاهد هذا عن عائشة رضي الله عنها. الشاهد الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس يا أنس، إن الهرة من متاع البيت، وإنها لا تقدر شيئا ولا تنجسه، وإنها لا تقدر شيئا ولا تنجسه. والحديث رواه الطبراني في معجمه الصغير. الشاهد الثالث حديث جابر بنحوه، وقد أخرجه ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ. فهذه ثلاثة شواهد للحديث الأصل، مع أن له طريقا آخر عند الطحاوي كما سبق. وبذلك يتبين أن الصواب مع من ضعف الحديث كابن مندة، أو مع من صححه كالأئمة الذين سبقوا. ما رأيكم؟ نعم نعم نعم، الراجح تصحيح الحديث، الراجح تصحيح الحديث، لأن ضعف الطريق التي أخرجها الأربعة منجبر، وقد توبع عند الطحاوي، وله شواهد ثلاثة أو أربعة كما سبق. فالحديث بهذا صحيح. هذا فيما يتعلق بالكلام على إسناد الحديث وطرقه وشواهده. أما سبب الحديث، سبب الحديث، فقد ذكر المخرجون سببه، وهو أن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، فدخل عليها أبو قتادة فسكبت له ماء ليتوضأ منه، فجاءت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. زاد الشرمري وأحمد وابن حبان وغيرهم: والطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا سبب سياق أبي قتادة رضي الله عنه للحديث. أما المسائل الفقهية في الحديث فهي حكم سؤر الهر، حكم سؤر الهر، ما حكم الماء القليل أو الكثير إذا ولغ فيه الهر أو شرب منه، هل ينجس بذلك أم لا ينجس؟ ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية إلى أن سؤر الهر طاهر، إلى أن سؤر الهر طاهر يتوضأ به ويغتسل به، واستدلوا بأدلة. فما هذه الأدلة؟ مطلوب منكم بيان الأدلة التي استدلوا بها. نعم أخي، نعم اذكرها لنا باسم الصحابي. حديث أبي قتادة وهو حديث الباب. ثاني، طيب الثالث والرابع. طيب حديث الباب صحيح، هل في أدلة أخرى؟ نعم أخي بكريم، حديث عائشة. نعم. الدليل الثالث حديث جابر. الدليل الرابع حديث أنس بن مالك على طهارة السؤر الهر. أما القول الثاني فهو قول لأبي حنيفة قول لأبي حنيفة قال إن السؤر الهر نجس، ولكن خفف فيه لعموم البلوى به فكره كراهة، خفف فيه فكره كراهة. واستدل أبو حنيفة على هذا القول بأدلة، منها أولا ما رواه الطحاوي والدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين، يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين، فقال هذا دليل على أن الإناء ينجس بولوغ الهر ولكنه خفف فيه فكره لكثرة ملابسته للناس ووجوده في البيوت وولوغه في الأوان، فهذا دليل له. واستدل أيضا بما رواه أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنور سبع، السنور سبع، والسنور هو الهر. قال فهذا الحديث الذي صححه الحاكم وغيره يدل على أن حكم الهر حكم السباع، وقد سبق في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاك من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجو. فقالوا لولا أن ورود السباع على الماء في الأصل ينجسه لما سئل عن ذلك، ولقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن السباع طاهر، فلما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس دل على أن آثار السباع خبث ونجس، ولكن إذا كان الماء كثيرا لم يتأثر بها ولم ينجس. فاستدل بحديث السنور سبع ثم بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن حديث السنور سبع ضعفه أبو زرعة والذهبي وغيرهما من الأئمة، وعلى فرض صحته، على فرض أنه صحيح، فإن الأدلة تدل على أن آثار السباع كلها طاهرة إلا ما استثني، تدل على أن آثار السباع كلها طاهرة. وما هو الدليل على أن آثار السباع طاهرة؟ لدينا عدد من الأدلة، من هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة عمر أبيه حين قال يا صاحب النقرات أخبرنا عن نقراتك هل تلد عليها السباع أم لا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبره هذا متكلم. والحديث رواه الدارقطني. ومنها أيضا ما ورد في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي بطريق مكة وأن السباع ترده وتشرب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله أنا توضأ بماء أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. وهذه الأحاديث أيضا رواها الدارقطني وغيره، فدل على أن آثار السباع طاهرة، الهل وغيره، حتى وإن كان الهر تبعا من السباع. وهذا يرجح، وهذه الأحاديث وخاصة الحديث الأخير منها ذكره البيهقي رواه وقال له أسانيد، إذا انضم بعضها إلى بعض اكتسب بها قوة، فدل على أن هذه الأحاديث صالحة الجملة للاحتجاج بها على طهارة أثار السباع لما في ذلك الجلد، مع وجود النص الصريح في ذلك وهي الأحاديث السابقة. وبهذا يترجح قول الجمهور أن سؤر الهر طاهر. هذه المسألة الفقهية الظاهرة والبارزة في الحديث. نعم نعم. حديث غسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين، هذا الحديث أيضا فيه مقال، وجميع الأحاديث التي استدلوا بها على نجاسة سؤر الهر أو وجوب غسله ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعراب، قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في نسخة بلوغ المرام الموجودة في أيديكم كما قرأ الأخ فلما أقصى، وهذا خطأ نطبعي فيما يظهر لأن الرواية في مصادر الحديث فلما قضى بوله يعني انتهى منه، والحديث متفق عليه وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الستة إلا مسلمة، وله شاهد عن واثلة ابن الأسقع رواه ابن ماجه بإسناد الحسن. فالقصة إذن صحت عن أنس وأبي هريرة وواثلة. قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية سواء كان من العرب أو من العجم، وخصه صاحب القاموس بمن كان من العرب، ولا يهم لا يهم من يكون هذا الرجل، لأن مثل هذه الأشياء لا يستحسن الحرص على تحقيق من هو صاحب هذه الواقعة لأنها ليست فضيلة أو مزية حتى تذكر له، إنما هي قصة يستفاد منها أحكام شرعية سواء حصلت لفلان أو لفلان. وقوله فبال في طائفة المسجد، ما المقصود بالطائفة؟ بال في طائفة المسجد، ما هي الطائفة؟ نعم لا نعم هي الناحية، الطائفة هي الناحية، وعرف الناس جار على أنه يطلق على الطائفة من الناس يعني الفئة من الناس أو القطعة من الناس، لكن الواقع أنه يطلق على الجزء من كل شيء، فتقول أصاب البول طائفة من الثوب مثلا، أو طائفة من الأرض، أو طائفة من المسجد، كل هذا جائز ومستعمل في لغة العرب. فزجره الناس أي قالوا له مه مه، وقاموا إليه ليمنعوه من ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه. فلما قضى الأعرابي بوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، والذنوب هي الدلو العظيمة الملأة بالماء، فأهريق أي أريق أو صب على بوله. وقد ورد في بقية الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه الأقدار، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك، أو كما قال. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من فوائده نجاسة بول الآدم، وهذا إجماع من العلماء، ومن فوائده وجوب التحرز من البول، ولذلك قال الله عز وجل وثيابك فطهر. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا على أن عدم التنزه من البول إثم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك عوقب عليها هذا الذي لا يستنزه من بوله بأن عذب في قبره. ومن المعلوم أن كل ذنب توعد عليه بلعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة فهو من الكبائر، هذا ضابط الكبيرة. وقد توعد كما هو ظاهر في هذا الحديث من لا يستنزه من البول بأن يعذب في قبره. ومن المسائل الفقهية في الحديث مسألة كيفية تطهير الأرض من النجاسة، كيفية تطهير الأرض من النجاسة. فمن الظاهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر بول الأعرابي بماذا؟ بأي طريقة؟ نعم، بأن صب عليه الماء، أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء، أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم بما فيهم المذاهب الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه يكفي في تطهير الأرض التي وقعت عليها النجاسة أن يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة. واستدلوا بحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأمر بصب الماء عليه، ودلالته ظاهرة. وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل في ذلك، ذهب الأحناف إلى التفصيل في الأرض التي وقعت عليها النجاسة من بول أو غيره، فقال إن كانت الأرض رخوة كالرمل مثلا فإنه يصب عليها الماء حتى تتشرب الأرض هذا الماء ويتشرب في باطنها فتزول معه النجاسة، هذا إذا كانت الأرض رخوة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، إذا كانت الأرض صلبة ولكنها غير مستوية بحيث يمكن أن تغسل بالماء ثم يستقر الماء الذي غسلت به في نهايتها في حفرة أو نحوها، أو يدفع هذا الماء الذي غسلت به الأرض إلى هذا الموضع، كما يمكن أن يدفع مثلا بالغسلات وغيرها. فهذا أيضا يكفي أن تغسل الأرض بالماء بحيث يستقر الماء في حفرة في المنحدر من الأرض أو يدفع إليها. الصورة الثالثة أن تكون الأرض صلبة ومستوية بحيث لا يمكن زوال الماء الذي غسلت به إلى مكان آخر. هذه الحال لا بد من حفر الأرض وإزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة، لا بد من حفر الأرض وإزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة. واستدلوا لذلك بأدلة، هذه الأدلة كلها عبارة عن روايات وردت في قصة الأعرابي له، روايات وردت في قصة الأعرابي نفسه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر ما بال عليه وإلقائه ثم صب الماء في مكانه. وهذه زيادة كما تلاحظون لم ترد في رواية الصحيحين ولا غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر المكان الذي وقع عليه البول وإلقائه ثم صب الماء مكانه. فأين هذه الروايات، أين توجد؟ وردت هذه الروايات، ورد في ذلك أربع روايات. الرواية الأولى من حديث واثلة ابن الأسقع، وقد رواها الدارقطني، وعلت بالضعف، وذكر العلماء أن هذا الحديث منكر لا تقوم به حجة. والرواية الثانية حديث عبد الله بن معقل، وهو من التابعين، فحديثه مرسل ومع ذلك هو ضعيف. ووردت روايتان أخريان في نفس الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه أيضا رواية منكرة، وعن أنس بن مالك. فهذه الروايات الأربع كلها روايات شديدة الضعف، ما بين رواية حكم عليها بالخطأ وأن رويها أخطأ في روايتها كما في حديث واثلة، وما بين رواية مرسلة منقطعة، وما بين رواية منكرة، فلا تقوم بها حجة ولا يقوي بعضها بعضا، إضافة إلى أن هذه الروايات مخالفة في الظاهر لرواية الصحيحين والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأمر بصب الماء، وبذلك تبين أن الدليل الذي استدل به أبو حنيفة على إزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة وصب الماء مكانه دليل ضعيف لا تقوم به حجة، وأن الدليل الصحيح يدل على الاقتصار على الغسل بالماء. وبهذا يتبين أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. وقد يشكل على البعض بعض الأماكن التي تكون صلبة كأن يكون فيها بلاط أو إسمنت مثلا، لا يشرب شيئا من الماء، فيرى أن مثل هذه الحال يصح فيها ما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أنه لا بد أو لا يكفي فيها الغسل بالماء. فيقال أولا من البعيد كل البعد أن يكلف إنسان بأن يزيل هذا الشيء المبني الذي لا يمكن إزالته، إنما كيف يطهر هذا المكان الذي وقع فيه البول؟ يطهره بغسله بالماء. فإن كان هناك بالوعة يذهب إليها الماء الذي غسلت به النجاسة فهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه، وهذا هو الأصل. وإن غسل وإن جفف النجاسة ثم غسلها حتى زالت عينها ولم يبق لها أثر فهذا أيضا ظاهر، لأنه سبق أن الماء إذا وجد أو وقع فيه نجاسة ولم تغير فهو طهور. فلو فرض أنه جفت هذه النجاسة فبقي منها شيء يسير فصب عليها ماء كثير فغسلها به، أو صب عليها ماء يسير أولا فغسلها ثم غمر المكان بماء كثير، ففي مثل هذه الحالة هذا الماء الذي لم يظهر أثر النجاسة فيه هو ماء طهور، سواء أبقاه أو أزاله أو تبخر هذا الماء بالشمس أو غير ذلك. فالراجح هو قول الجمهور في الاقتصار على غسل النجاسة بالماء وعدم الحاجة إلى حمل التراب وإزالته. هذه المسألة الأولى في الحديث، إن كان حولها إشكال يورد الآن. نعم آخر. هذه هي المسألة الثانية في الحديث. المسألة الثانية في الحديث تتعلق بالنجاسة، هل تزول بغير الماء أم لا بد من الماء في إزالتها؟ وهذه المسألة وهي مسألة هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم أن أي أمر زالت به النجاسة يكفي ولا يشترط لذلك الماء. ذهب كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي ومالك وأحمد رحمه الله في رواية عنه إلى اشتراط الماء لإزالة النجاسة وأنه لا بد من غسلها بالماء، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأغرق عليه. قرب الأذان. نعم، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأغرق عليه. والدليل الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في غسل آنية أهل الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم ارحضوها بالماء، ارحضوها بالماء، وهذه الرواية هي عند الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فدل على اشتراط الماء لغسلها. وما أشبه ذلك من الأدلة والنصوص التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغسل الأمر المراد غسله بالماء، فقالوا هذا يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة. وذهب أبو حنيفة وهو أيضا رواية عن مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد والمذهب القديم للشافعي إلى أن أي أمر زالت به النجاسة كفى ولا يشترط الماء لإزالته. أي أمر زالت به النجاسة فهو كافي ولا يشترط الماء للتطهير. واستدل لذلك بأدلة عديدة. فمن أدلتهم أولا قالوا إن إزالة النجاسة من أفعال التروك، التروك يعني جمع ترك، فلا تشترط فيها النية ولا القصد ولا فعل الآدمي. فأي شيء أزال النجاسة فهو كافٍ. ولذلك مثلا يجوز الاستجمار بالأحجار بدل الماء لأن المقصود زوال النجاسة بأي أمر من الأمور، فزوال النجاسة من باب التروك التي لا تشترط فيها النية ولا القصد. ولذلك قال الفقهاء لو ترك ثوبه أو علقه على وتد وهو نجس فنزل عليه المطر فإنه يطهر حينئذ، لا يشترط فيه فعل العبد. فيفرق بين زوال الخبث وبين رفع الحدث، يفرق بين زوال الخبث وبين رفع الحدث. فزوال الخبث هو من باب التروك التي لا تشترط لها النية ولا القصد ولا فعل الآدم، يعني إزالة النجاسة في أي أمر زالت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، زالت النجاسة زال حكمها وصار المحل طاهرا. أما رفع الحدث فلا بد فيه من النية. رفع الحدث مثل ماذا؟ مثل الوضوء للصلاة، مثل الوضوء للصلاة لا بد فيه من نية الوضوء. ففرقوا بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. هذا الوجه أو الدليل الأول عنده. الدليل الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وفي لفظ وتبول في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. وقد سبق أن رواية وتبول عند الترمذي ونسبها أكثر من عالم من العلماء إلى أنها موجودة في بعض روايات البخاري، ولكن حتى لو لم تثبت فإن من المعلوم أن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت فإن البول أمر طبيعي أن يحصل. فقالوا كون الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولا يرش دليل على أن هذه النجاسة تزول بغير الماء. تزول بماذا؟ تزول بالشمس وتزول أيضا بالريح والهواء وما أشبه ذلك. وبأي أمر زالت النجاسة زال حكمها، ولذلك لم ترش هذه المواضع التي بالت فيها الكلاب. واستدلوا أيضا بما ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه كما في الحديث المتفق عليه عن أنس أن أنس سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال نعم. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعليه ثم خلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعاله، فلما سلم قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن بهما قذرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. دلالة الحديث على ما ذهبوا إليه من وجهين: أولا قالوا أن النعل وفيها الأذى طهرت بمسحها في الأرض، ولو كان لابد من الغسل بالماء لأخبر بذلك لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما قال فليمسحهما دل على أن مسح النعلين بالأرض مزيل لما فيهما من الأذى والخبث والنجاسة. الوجه الثاني قالوا إنه مسح نعليه بالأرض وهو في أي مكان؟ في المسجد، فلولا أن هذه الأرض إذا أصاب شيء يسير من النجاسة غير ظاهر، لولا أنه يزول بالشمس والريح وذهاب النجاسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين في الأرض. فهذا أو هذان وجهان لاستدلالهم بهذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعد. والحديث رواه مالك والترمذي وأبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد دليل على أن ما يصيب الثوب من النجاسات من مروره بالأرض يزيله مروره بأرض أخرى. نكمل الكلام على هذا الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، مع حفظ ما يلي هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان. وحديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. وحديث أبي واقد الليث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أيها الإخوة، في ما بقي من الوقت نقف مع حديث جليل رواه لنا زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لو اقتربتم يا أخوة قليلا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والحديث متفق عليه. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته له شواهد كثيرة جدا، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأم حبيبة وابن عمر وأبي هريرة وغيره، وكلها فيها أنه إذا كثر الخبث فإن الله عز وجل يهلك القوم كله. إذا وقف المسلم عند هذا الحديث بعدما تبين له صحته وثبوته، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم في هذا الحديث سنة إلهية في هلاك الأمم وخراب البلدان وانهيار الدول والحضارات. هذه السنة هي أنه إذا غلب الخبث وكثر فإن هذا مؤذن بخراب الأمم وهلاك القرى. وهذه القاعدة أو هذه السنة والناموس الإلهي لا يمكن أن يتخلف، لأن الذي أخبر به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إنما يخبر عن ربه تبارك وتعالى الذي هو مقلب الليل والنهار ومصرف الأحداث، وهو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فلذلك يستحيل أن يتخلف هذا الناموس الإلهي. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلنتأمل كيف يكثر الخبث في الأمم والمجتمعات. بعبارة مختصرة، يكثر الخبث إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن وجود الخبث أمر طبيعي في كل مجتمع، حتى المجتمعات التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكمونها كان فيها بعض الخبث وبعض الانحراف، إنما يعني يوجد من أفراد قلائل أن يقع منهم معاصي، إنما أن يكثر الخبث ويصبح هو الغالب فهذا والله أعلم لا يكون إلا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن كثرة الخبث إنما هي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث أيضا لا تحصى كثرة، فمنها ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون أن يغيروا فلا يغيروا إلا عمهم الله بعقاب، أو إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني قارب أن يصيبهم العقاب. فهؤلاء قوم فيهم رجل أو رجال عصاة وهم يستطيعون أن يغيروا عليه، أن يغيروا وينكروا عليه فلم يفعلوا، فحينئذ حقت عليهم سنة الله تبارك وتعالى فعمهم الله بعقاب، والعقاب هو الهلاك المذكور في حديث زينة: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح صححه جمع من الأئمة وإسناده أيضا صحيح. وعن حذيفة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. دائما إذا جمعت الأحاديث وتأملتها وجدت أنها متضافرة في تحقيق معنى واحد، لأنها تخرج من مشكاة واحدة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. فهذا العقاب هو العذاب، هو الهلاك، هو الخراب المذكور في أحاديث وآيات كثيرة. ثم تدعونه، من الذين يدعونه؟ هم الخيار، وقد يدعوه الأشرار أيضا بعدما يتوبون أو بعدما تنزل بهم نازلة، كما هو معروف إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن انظر للنتيجة، فلا يستجاب له، لا يستجيب الله لكم لأنكم خالفتم السنة الإلهية والناموس الذي وضعه الله عز وجل، فلم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فكان ما أصابكم عقوبة لفعله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن وله شواهد، منها حديث عائشة أيضا وإن كان فيه ضعف إلا أنه يكثر له ما قبله، حيث قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن قد حفزه شيء، فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصر، وتسألوني فلا أعطيكم. إذن كل أمة أو مجتمع صغر أم كبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المنكرات سوف تعم فيه وتنتشر. هذه هي النتيجة الأولى المباشرة، هذه هي النتيجة المباشرة، أن تعم المنكرات وتنتشر حتى تصبح هذه المنكرات أمورا طبيعية يخجل الناس من تغييرها، لأنك حين تجد أن أغلب الناس واقعين أو واقعون في هذا المنكر ربما تجد نوعا من الخجل من تغيير، إلا إن كان عندك قوة إيمان وقوة عزيمة. ثم يترتب على ذلك أمر أعظم من مجرد الحياء من الإنكار أو الخجل، وهو أن تستمرأ هذه المنكرات وتصبح أمور لا تلفت نظر الناس، بل ربما يتعدى الأمر إلى أن يبحث عن مصوغات وأدلة وأقوال لبعض الفقهاء ومخارج يلتمسون فيها العذر لمن وقعوا في هذا المنكر، حتى ولو كانوا يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم مخالفون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فانتشار المنكر وإن كان الذي عمل به قليلا من الناس إلا أنه إذا أعلن وعاد يضر الخاصة والعامة. أما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد أجاب عنها أبو بكر رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير وابن ماجه وأحمد، أن أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرواه أكثر الرواة موقوفا على أبي بكر من قوله رضي الله عنه، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح كثير من الأئمة الموقوف على المرفوع، يعني أن الحديث صحيح موقوفا على أبي بكر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان موقوفا عليه فله حكم المرفوع لأنه ليس مما يقال بالرأي، فلا بد أن أبا بكر سمع في هذا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشواهد والنصوص قرآن وسنة تشهد لصحة معناه، وسبق ذكر بعضها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فأيها الإخوة، إذا تأمل المؤمن المصدق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمن بأن تصريف الأحوال بيد الله تبارك وتعالى، والمؤمن بأن الدهر دول لا تستقر على حال من الأحوال، يصيبه الخوف إذا سمع مثل هذه الأحاديث والآيات، يصيبه الخوف لأنه يعرف أن سنة الله ليس فيها محاباة أو مجاملة لأحد من الناس، لا لأهل بلد معين أو قبيلة معينة أو أمة معينة، فسنة الله تمضي على الجميع. والمسلم يرى اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي أمم أصيبت بمصائب كبيرة، أصيبت في أرضها، أصيبت في أفرادها، أصيبت في مالها، أصيبت في أعراضها، كما نجد في بلاد الأفغان وفي بلاد فلسطين وفي لبنان وغيرها، وبلاد المسلمين كثيرة أيضا. فيقول الإنسان إن الناس قد يحللون ويفسرون هذه المصائب بتفسيرات قريبة، أن هذا بسبب تسلط الأعداء وبسبب كذا وبسبب كذا، وقد يذكرون أسباب مباشرة ولو كانت صحيحة، لكن لابد أن ننتبه إلى السبب الشرعي، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلابد أن نقتنع بأن هذا من أهم الأسباب. وقد سمعت أحد قادة المجاهدين الأفغان منذ سنوات يقول إن ما أصابنا لم يكن يصيبنا إلا لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسنة الله لا تتخلى. وإذا نظر المسلم إلى واقع الناس اليوم وجد أن المنكرات قد فشت وعمت وضمت، والمصيبة أن كثيرا من الناس لا يرفعون رأسا بتغيير المنكرات والإنكار على أصحابها. فأشير ها هنا إلى بعض الأشياء المهمة التي لا بد أن يشعر كل مسلم بأنها واجبات شخصية عليه هو أن يقوم بها حتى يكون سببا في دفع العذاب عن الأمة كلها. ولو نزل بالأمة عذاب لكان هو وإن لم يسلم من عذاب الدنيا سلم من عذاب الآخرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثم يبعثون على نيات. فلتعلم أيها المسلم أن أول واجب عليك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن تأمر نفسك. فكما قيل أو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: صحبت الصوفية فما وجدت عندهم خيرا إلا أنني استفدت منهم كلمتين، الأولى الوقت كالسيف إن قطعته إلا قطعك، الفائدة الثانية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ولذلك قال العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضرورات الأفراد والمجتمعات، لأن كل إنسان آمر وناهي ولو لم يأمر إلا نفسه. فمن لم يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر فلنعلم قطعا أنه سيأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف، أو يأمرها بما فيه شوق واختلاف من المنكر ومن المعروف. فلتأمر نفسك بالمعروف وتنهاها عن المنكر. الواجب أو الدائرة الثانية في واجبك في بيتك الذي تعيش فيه، زوجتك، أولادك، إخوانك، أخواتك، والديك، هؤلاء أولى بالمعروف. فلتنظر إلى أي مدى قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه وفي أوصافه. فهذا واجب على الإنسان أن يغير كل منكر يوجد في داخل البيت، ولا ينتظر أن يتدخل أحد من خارج البيت ليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فهذه من الأشياء التي واجبة ووجوبها عيني على المستطيع، واجب وجوبا عينيا على المستطيع. لو كان في البيت منكر من أجهزة مفسدة أو صحف خبيثة أو منكرات أخرى من ترك صلاة أو غيبة أو تقصير في أمر من أمور الدين، ولم يقم بهذا أو لم يستطع القيام بهذا الواجب غيره، لأصبحت آثما بترك هذا المنكر وعدم تغييره، لأنه حينئذ يجب عليك وجوبا عينيا أن تغيره. ثم يتسع هذا الواجب ليتناول الجيران، ثم يتسع ليتناول زملاء العمل في المدرسة أو الوظيفة أو غيرها، ثم يتسع ليشمل المجتمع كله، بحيث يكون هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم ما يفارق الإنسان في حال نفسه. إذا دخل للبيت بدأ يأمر وينهى داخل البيت، ذهب للعمل بدأ يأمر وينهى في ميدان العمل، ذهب للسوق بدأ يأمر وينهى، دخل في متجر بدأ يأمر وينهى. لكن بطبيعة الحال هذا له شروط وضوابط أساسية جدا سأتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. إنما المقصود أن هناك فرق كبير بين إنسان يرى المنكرات فيكتفي بأن يهز رأسه أو يزوم شفتيه أو يردد بعض الكلمات المشروعة مثل إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لا بأس بترديد هذا الكلام، لكن لا يجوز الاكتفاء به، لأن الإنسان في هذه الحال بعد فترة ربما يقع هو نفسه في المنكر، لأن الضغط ضغط الواقع له تأثير على الإنسان. إنما إذا عود الإنسان نفسه أنه يقف عند المنكرات التي يراها فيغيرها بالأسلوب الحسن حيث وجد وبالكلمة الطيبة، ولا يهتم بعد ذلك استجاب الناس له أم لم يستجيبوا، لأن الشرع قيد القضية بالأمر والنهي ما قيدها باستجابة الناس، فقال مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، وقال فإن لم يستطع فبلسان. إذن فالقضية مقيدة بواجبك أنت أيها المسلم، ولا يهمك بعد ذلك أن يكون هؤلاء القوم استجابوا أم لا. وأختم هذه الكلمة بالحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الواقع في حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فأخذ أحدهم معولا وبدأ يضرب في السفينة، فجاءوا إليه وقالوا له ما شأنك؟ قال إنه لا بد لي من الماء وقد كرهت أن أريكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تركوه أو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا أيضا مثل يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السفينة هي المجتمع البشري، عبارة عن طابقين أعلى وأسفل، الذين في الأعلى هم الأخيار الصلحاء، والذين في الأسفل هم أهل الفسق والفجور والمعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصور أن أهل الفسق والفجور والمعاصي بدأوا يضربون في هذه السفينة بمعول ليخرقوا السفينة حتى يأتي الماء من البحر فيسقوا ويشربوا ويطبخوا ويستعملوا في حاجاتهم. السفينة ليست ملكا خاصا لهم، لكن هم يقولون نصب خرقنا في نصيبنا، لو أن خرقنا في نصيبنا. ولذلك تجد أحيانا أن الإنسان إذا وقع بمعصية وأمرته أو نهيته ماذا يقول لك؟ يقول ما شأنك بي؟ ما علاقتك بي؟ هذا بيتي أفعل فيما أشاء، هذه زوجتي أتركها تخرج كيف أريد، هذا مالي أتصرف فيه كما أشاء، وليس لأحد فيه علي سلطان. وهذه النعرة تسربت إلى المسلمين من تأثرهم بما يسمى بالحرية الموجودة في بلاد الكفار، حيث لا دين يحكمه ولا أخلاق ولا نظام، إنما القاعدة عندهم هي حرية الفرد يفعل ما يشاء، حتى إن الأب ليس له سلطان على ابنه. وقد حدثني ثقات أسباب أن بعض المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب وعاشوا هناك وتزوجوا من نساء أجنبيات، فأنجبنا لهم أن بنت هذا المسلم تأتي بعشيقها أو صديقها إلى البيت وتنام معه في أي مكان شاءت في البيت نفسه، ولا يستطيع الأب وهو مسلم فيما يدعي ويزعم، لا يستطيع أن يتدخل أو يأمر أو ينهى، لأن هذه حرية فردية. فهذا الوباء تسرب إلى بلاد المسلمين، فأصبح كل أو كثير من أصحاب المعاصي يتبرمون بالإنكار عليه، بل حتى الصالحون إذا نصحوا بأمر يخفى عليهم ثقل عليهم قبول ذلك. وبدأ بعضهم إجادة في هذا الأمر ويأخذ ويعطيه. فهؤلاء القوم يقولون لو أن خرقنا في نصيبنا هذا حظنا من السفينة نفعل فيه ما نشاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن السفينة إذا دخل فيها الماء هل سوف يغرق الدور الأسفل منها فقط؟ كلا، إنما سوف تغرق السفينة بمن فيها. إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يعني إن أخذ الصلحاء أصحاب العلو أخذوا على أيدي السفهاء كانوا سببا في نجاتهم ونجاة أصحاب السفن أيضا، وهكذا الأخيار إذا أخذوا على أيدي الأشرار كانوا سببا في نجاة الأخيار ونجاة الأشرار من العذاب الدنيوي أيضا، وسبب في صلاح المجتمع وكونه بيئة صالحة تؤثر في أفرادها تأثيرا إيجابيا. فيا أيها الإخوة، على كل فرد منا واجب خاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الخطأ أن نلقي باللوم على غيرنا، من الخطأ أن نقول هذا من واجب المسؤولين مثلا، هذا من واجب العلماء، هذا من واجب كذا، وكأن مهمتنا فقط هي توزيع الواجبات، هذا واجب فلان وهذا واجب علان. أما نحن فربما يكون بيت الواحد منا فيه عدد من المعاصي لم يفكر في تغييرها، فهذا لا يجدي فتيلا عن صاحبه. وأضعف الإيمان إذا وجدت منكرات لا تستطيع تغييرها كبعض المنكرات العامة وبعض المنكرات الخفية التي لم يعلم بها الناس، أضعف الإيمان أن تبلغ من تعتقد بأن هذا من واجبه من المسؤولين والعلماء وغيره، بأن في مكان كذا منكر، وأن تثبت أيضا أن هذا المنكر واقع فعلا حتى يمكن السعي في تغييره وإزالته. أما أن نرى المنكرات ونقول باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أغلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأننا استسلمنا ننتظر العذاب والعياذ بالله، فهذا أمر خطير أيها الإخوة. ويجب أن نعرف أن سنة الله المقررة في القرآن والحديث لا تجامل أحدا، وهي ماضية علينا وعلى غيرنا، إلا أن يتداركنا الله عز وجل بأن يوفقنا إلى أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا وأن نتعاون ونتآزر في هذا الأمر كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.